نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 98 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الحديث عن معنى الظلم عند أهل البدع وعند أهل السنة والجماعة، فمما ذكر أن الظلم الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه وحرمه على نفسه ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، هذه حقيقة الظلم عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل البدع ففيه مذهبان: الجبرية ومنهم الأشاعرة والجهمية، قالوا الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، ويمتنع أن يكون في الممكن المقدور، هذا هو الظلم عندهم. والطائفة الثانية قال وهؤلاء لهم شبهات، ومن أدلتهم أو من شبههم تستدل بها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والحاكم في مستدركه، وفيه: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله. ويجاب عن ذلك بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي أن الله سبحانه وتعالى وضع عدله على أهل سماواته فحاسبه بنعمه عليهم وأعمالهم لصاروا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه لا يفعل هذا سبحانه، إنما يبتلرهم بنعم جديدة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام واستدل به أيضا: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخره، إلى أن قال: عدل في قضاؤك. لا شك أن ما يقتضيه الله للعبد كله خير ورحمة، ولأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة.
حديث
ويقابل نعم
حديث هذا فضلك وتقول يعني في ذكرت المرة الماضية أنه ليس عن ابن عباس.
أي نعم صحيح،
هو عن ابن الديلمي.
صحيح، لم يثبت عن ابن عباس.
سأل أبي بن كعب
نعم،
وفي الآخر في الآخر الحديث قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك.
نعم.
وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت.
صحيح، أحسنت، هو عند ابن الديلمي صحيح، ليس عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن الديلمي ليس عن ابن عباس. وأما قوله عفوا، أما المذهب الثالث هو مذهب القدرية، قالوا في تعريف الظلم: كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله ظلما وقبيحا. لو فعله فعنده الظلم، عندهم الظلم الذي يصدر من العباد هو الظلم الذي يصدر من رب العباد لو فعله، فكل ما يسمى ظلما من العبد يسمى ظلما من الرب. فهم مثلوا الله بخلقه فقالوا: الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس منه أو عقوبته على ما هو مفعول معه. قالوا: لو كان الرب خالقا لأفعال العباد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها لكان ظالما، ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة الله وإرادته كما فعلوه بغير إذنه وأمره. ولذلك هؤلاء قالوا: في أي مشيئة؟ مشيئة العبد أم مشيئة الرب القدرية؟ قالوا في مشيئة في مشيئة العبد. فقال الإنسان خالق فعل نفسه، وقال الإنسان أراد شيئا والعبد أراد شيئا، فغلبت مشيئة العبد الله أراد شيئا والعبد أراد شيئا، فغلبت مشيئة العبد مشيئة الرب، والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء يسمون بماذا؟ مجوسي هذه الأمة، يسمون بمجوسي هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين، خالق للخير وهو الله، وخالقين للشر وهم العباد. وبعضهم قالوا حتى كل أفعال العباد من خير أو شر هي من فعل هي يعني التي أرادها العبد أو شاءها العبد، ليس الله سبحانه وتعالى. وعندهم أن الله لو وفق شخصا وخذل آخر لكان ظالما، ولو نسخ الله حكما بحكم لكان والعياذ بالله جاهلا ظالما. ويجب على الله عقلا أن يثيب المحسن وأن يعذب المسيء، وهذا من أبطل الباطل، لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين، والصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا هو الموافق للغة العربية كما سبق. ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه في قوله وما أنا بظلام للعبيد، وقوله وما ظلمناهم، وقوله ولا يظلم ربك أحدا، وقوله لا ظلم اليوم، ونفى خوف الظلم في قوله ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع أو غير ممكن الوقوع. ها؟ ممكن، لأنه لو كان لا يمكن وقوعه لكان شيئا عدما غير موجود، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل، فكيف يحرمه أصلا شيء غير موجود؟ وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع، ولو كان لا يمكن لما حرمه على نفسه. وقد أنكر الله بهمزة الاستفهام على من حسب أو حسب خلق الخلق عبثا، فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتنزه سبحانه عن خلق الخلق عبثا. وكذلك قوله أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إنكار منه سبحانه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا، وقوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه سبحانه. وبهذا يبطل مذهب الطائفتين الضالتين الجبرية والقدرية. فالجبرية غلوا في مشيئة الله، فقال الإنسان مجبور على فعل الأشياء، وإنما هو عبارة عن وعاء لهذه الأشياء، والفاعل حقيقة عندهم هو الله. فيقولون العبد لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، وإنما المصلي والصائم والمزكي حقيقة هو الله. ويقولون القطع لا يوجد عند القطع، السكين ليس سببا في القطع، وإنما القطع يوجد عند وجود السكين، والطعام ليس سببا في الشبع، وإنما الشبع يقع عند وجود الطعام، إلى آخر ترهاتهم وخزعبلاتهم. والطائفة الثانية قابلتهم في ذلك، ودائما أهل السنة وسط بين طائفتين، كما أن المسلمين وسط بين أهل الملل، قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس يعني عدلا خيارا، فالعدل دائما يقع بين الغالين من طرف والجفاء من طرف آخر. الخوارج غالوا والمرجع ميعوا وتوسط أهل السنة، وهذا هو مقتضى الأخذ بجميع النصوص. أما الذي يغالي مثلا في باب الوعد والوعيد كالخوارج والمعتزلة فإنهم يأخذون فقط بنصوص الوعيد، والطائفة الأخرى المرجع يأخذون بنصوص الوعد، وهذا الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابها، وهذا هو السبيل المستقيم والطريق المنجي بإذن الله سبحانه وتعالى، طريق أهل السنة والجماعة الذي هو الوسط. فدائما الإنسان يكون وسطيا ولا يكون متطرفا إلى أحد القولين، لا يتوسط، وهذا يدل على العلم والبصيرة في الدين. والتطرف والغلو يدل على العلم، ولا الجهل يدل على الجهل. قد يكون فيه شيء من الورع لكن الورع الغير موافق للكتاب والسنة كما وقع من الخوارج مثلا. فالحاصل أن الظلم عند أهل السنة والجماعة هو ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه خلافا للمبتدعة وأهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله: تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
قال رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: تقدس عن كل سوء وحين. تقدس يعني تنزه تبارك وتعالى اسمه عن كل سوء وقبيح، والحين الهلاك، يعني تقدس عن كل قبيح وكل هلاك، فهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال عز وجل في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهو سبحانه حي قائم بشؤون عباده سبحانه وتعالى، وهو منزه عن الموت، بل منزه عن النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو منزه عن الموت وعن الهلاك. لذلك قال: تقدس عن كل سوء وحي. منزه عن كل سوء سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له كل وصف جميل سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه في الكتاب والسنة. فهذه الأسماء الحسنى مشتملة على معان، وليست هي جامدة بلا معنى ولا صفة كما يقول المعتزلة. فالمعتزلة يثبتون أسماء بلا معان وحقائق، يقولون قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، إذ كيف يكون الاسم بلا معنى وبلا حقيقة وبلا صفة؟ هذا في المخلوق ممتنع، كيف ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قد يكون الاسم الواحد مشتمل على عدة صفات، ولذلك اصطلح أهل السنة على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الاسم قد يشتمل على عدة صفات. ثم قال رحمه الله تعالى منزها: وتنزه عن كل عيب وشيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدس على عن كل عيب وشيء ونقيصة سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لكمال حكمته، لأنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، ولذلك لا يسأل. لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، لأنه لا يفعل جل وعلا إلا لحكمة. وهم يسألون لأنهم مكلفون، الله كلفهم فيسألهم عن استجابتهم وعدم استجابتهم له سبحانه وبحمده. نعم، يبقى إذن لا يسأل عما يفعل لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، خلافا للأشاعرة القائلين الله يفعل إذا شاء لمجرد المشيئة، ولذلك ينفون الحكمة والعلة والأسباب. عندهم لا يوجد شيء اسم باء السببية في القرآن ولا في السنة، ويتأولون الباءات التي جاء فيها أنها للسبب. ولذلك الباء كما قال العلماء علماء اللغة إذا كانت منفية فهي باء العوض أو الثمنية، وإذا كانت مثبتة فهي باء العلة والسبب. نعم، كما في الحديث لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، فالباء هنا باء لا والله نعم منفية، لن من أدوات النفي. والآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، الباء هنا باء السبب، فالباء فالعمل سبب في الرحمة، والرحمة سبب في نيل الجنة. ولذلك لا منافاة بين الآية والحديثين، بين الآيتين والحديث. فإذا حملنا الباء في الآيتين على السبب باء السببية، والباء في الحديث على باء العوض والثمنية، حينئذ لا منافاة بين الآيتين والحديث. نعم.
قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
هذه مسألة عظيمة، أحد معه شرح ابن أبي العز الحنفي، توسع فيها أيضا ابن أبي العز، وتوسع فيها شيخنا أيضا، فذكر المذاهب ومذهب كل قول والراجح. فالمذاهب فيها المذهب الأول هو مذهب أهل البدع، وينسب ذلك إلى المعتزلة، يقولون لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته، لأنه تابع لما عمله في حياته، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه، وذلك مثل وقف صدقة، ومثل علم كمؤلفات ألفها، أو تلاميذ درس لهم وانتفعوا به، أو مصاحف أو كتب علمية طبعها، أو أولاد صالحين رباهم فدعوا له، كما جاء في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كيف تجيب على هذا؟ سدل بالحديث، وحديث صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ها؟ وأيضا يقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الإنسان انقطع عمله، وليس أنه يثاب، لا يثاب من عمل غيره، وإنما انقطع عمله هو، لم يعد يعمل. أما أن خير غيره أو أن غيره لو عمل له شيئا يصلح أو لا يصلح، لا يصلح، قد جاءت الأدلة من السنة على ذلك أيضا، وأيضا من الكتاب العزيز كما في قوله تبارك وتعالى في القرآن: دعاء المؤمنين لمن سبقوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فلو كان هذا الدعاء من الغير لا ينفع، لماذا شرع؟ إذا كان لا ينفع لماذا شرع؟ وهذا في مقام الذم ولا مقام الثناء؟ في مقام الثناء، فدل على أن عمل غيره ينفعه بإذن الله. والحنابلة والأحناف ضد ذلك تماما، فالمعتزلة ومن وافقهم قالوا لا ينفعه عمل إلا ما كان هو سببا فيه. والأحناف قالوا والحنابلة ينفعه كل الأعمال. وتوسط المالكية والشافعية وهذا هو الأظهر ورجحه شيخنا أيضا مع أنه خلاف مذهب الحنابل المعمول به في بلاد الحرمين ومشتهر عندهم يعني حتى روما تجد العوام هناك يتشددون جدا لمذهب الحنابل بل بعض طلاب العلم يعني لا يكاد يخالف مذهب الإمام أحمد حتى ممن يدرسون في الحرم لا يكاد يخالفه يعني تقريبا كما يقولون مسطرة يعني ها هو يحفظ مذهب حفظا دقيق هو طالب علم قوي لكن يعني لا يكاد يخالف مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والناس هناك يعني 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 مثلا لو دخلت صليت قبل المغرب ركعتين تضرب أو يجد عوام يضربونك على رأسك ويجلسونك يجذبونك هكذا أن هذا ليس المذهب. وقيل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مذهب الحنابلة مرجوح طيب قالوا قول القول الثاني ما هو قالوا قول الشافعي مثلا وفلان قال طيب ما الدليل قالوا قال اجتهاد قال خلاص مذهب الحنابلة اجتهاد. ولماذا تريد أن يعني تخرج الناس عن يعني ما اتفقوا عليه واجتمعوا عليه؟ لو كانت المسألة اجتهادية لا ضير ولا بأس أن تأخذ بالمذهب أهل بلدك. أما إن كانت المسألة المذهب مخالف فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا فحينئذ كل يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قوله ويترك. وأشار إلى صاحب القبر عليه الصلاة والسلام إلى إلى أشار إلى القبر في ماذا؟ يعني إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى صاحب القبر. فالمذهب الأول أنه لا ينفع إلا ما كان متسببا فيه. والمذهب الثاني وينسب ذلك للمالكية والشافعية قالوا ينتفع الميت بما تسبب به في الحياة وبالدعاء والصدقة والحج وهي التي تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة أي يقولون ينتفع الميت بشيئين. الشيء الأول ما تسبب به في الحياة كما قال المعتزلة. والنوع الثاني الأعمال المالية خاصة التي تدخلها النيابة مثل أن يدعو له الإنسان ومثل أن يتصدق عنه إنسان ومثل الحج والعمرة ومثل الأضحية أن يدعو له إنسان هذا متعلق بماذا؟ ها؟ ما تسبب به أم المالية؟ لعله قد يكون كدنه مثلا تسبب في وجوده. ومثل الحج والعمرة عندك في النسخة هذه مثل كذا أن يدعو له إنسان النسخة الجديدة هذا يعني لا توجد هذه الفقرة اقرأ ما عندك. أما الأعمال الشيء الثاني الأول اقرأ
قال الأول ما تسبب به في الحياة كما قال المعتزلة.
نعم.
الثاني الأعمال المالية التي تدخلها النيابة مثل أن يتصدق عنه إنسان ومثل الحج والعمرة ومثل الأضحية.
هذا مثل يعني حذفت في هذا الطبع وهذا لعله هذا أنسب وأفضل. المثل أن يدعو له إنسان هذا له متعلق بالأعمال المالية وله متعلق بما تسبب فيه إلا أن يكون مقصود ولده مثلا هو سبب في وجوده ودعا له فهذا ينفعه بإذن الله كما في الحديث أو ولد صالح يدعو له. ومثل الأضحية. أما الأعمال البدنية فلا يستفيد منها مثل الصلاة والطواف وطبعا الطواف الذي هو طواف الحج والعمرة أم طواف النافلة؟ النافلة. لأنه لو حج عنه أحد وطاف وسعى في حج أو عمرة هذا ينفعه بإذن الله للحديث حديث ابن عباس لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهما. نعم نعم. نعم الحج فيها نفقات مالية، ومثل الذكر ومثل قراءة القرآن. المذهب الثالث أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة، وهي الدعاء والصدقة والحج. هكذا عندكم أيضا؟
نعم.
ها؟
إن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة، وهي الدعاء والصدقة والحج.
نعم.
وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب الأعمال الصالحة البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف.
يعني توسع في هذا الحنابلة والأحناف، حتى هذا منتشر عندنا في بلادنا، حيث أن المذهب المعمول به في البلاد مذهب الأحناف. وذلك بعض الناس يعني يتشدد جدا ويقول كيف الأحناف يبيحون الزنا؟ أنت لا تفهم أصلا قول الأحناف في مسألة الولي، ولو فقهت علمت أنهم لا يبيحون الزنا حاشاهم، وإنما غاية ما يكون أنهم اجتهدوا وقالوا، بل اشترطوا في هذا. نعم الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي، ولا متسلط على ذات الفعل تدل على فساد هذا الفعل، لا نكاح إلا بولي، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول. لكن الأحناف أباحوا هذا متى؟ لو أن امرأة نكحت بدون إذن وليها. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنبلية على أن هذا النكاح سفاح وليس نكاحا شرعيا، ولكن لو فعله جاهل هل يقام عليه الحج أم يكون نكاح شبهة؟ ها؟ لا الحد، لا هل يقام عليه الحد؟ لا لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرأ به بالشبهات، أو أنه أفتاه شخص بجاهل، وهذا يقع كثيرا في الحقيقة. إن كان هناك مشكلة قريبة في إحدى البلدان، واتصل عليه أحد الإخوة قال المرأة نكحت بدون ولي وعندها ثلاثة أولاد، ماذا تفعل؟ لا يفهمون. بعض الناس يفتيهم خصوصا في الثيب أنه يجوز لها أن تنكح بدون ولي، وأنها هي ولية نفسها. هذا منتشر جدا للأسف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة نكحت، أي امرأة ثيبا كانت أم بكرا، بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والحديث لا نكاح إلا بولي. الحاصل نطيل، الأحناف قالوا في هذا ماذا؟ هكذا مطلقا ولا الأب فقط؟ يعني قالوا إذا أذن الولي بعد النكاح فالنكاح صحيح، إذا أذن الولي وهو خصوصا الأب، وقالوا فيكون النكاح حينئذ يكون صحيحا. ولكن الحق ماذا؟ قول الأئمة، قول الجمهور، وأن النكاح بلا ولي لا يصح، لا نكاح إلا بولي، يساوي لا صلاة بغير وضوء. فالقول الثالث قول الحنابلة والأحناف. والأحناف قالوا في هذا وكل قربة فعلها هو وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع. لماذا نعرض المذاهب هنا حتى لو كان هذا القول قولا ضعيفا؟ حتى لا تبدع الناس ولا تتعجل في تبديع الناس وتفسيخ الناس أو تكفير الناس. فهذا التعجل يدل على العلم أم يدل على الجهل؟ يدل على الجهل وعدم التمكن من العلم وتمكينه والنظر في أقوال العلماء. وإذا لو بدعت بعض الناس يبدع من يقول بهذا القول، مع أنه قول الإمام أحمد والمقدم في مذهبه وقول الإمام أبي حنيفة وقول الأحناف. الإنسان لا يستعجل، لا يستعجل في التبديع، ولا يستعجل في التفسيق، ولا يستعجل من باب أولى في التكفير. فنعم انتهى الوقت. طيب نفصل إن شاء الله قول في مذهب الأحناف والحنابلة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 98 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق الحديث عن معنى الظلم عند أهل البدع وعند أهل السنة والجماعة، فمما ذكر أن الظلم الذي نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عنه وحرمه على نفسه ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه، غير موضعه. هذه حقيقة الظلم عند أهل السنة والجماعة. أما عند أهل البدع ففيه مذهبان: الجبرية ومنهم الأشاعرة والجهمية، قالوا الظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، ويمتنع أن يكون في الممكن المقدور، هذا هو الظلم عندهم. والطائفة الثانية قال وهؤلاء لهم شبهات، لهم شبهات، ومن أدلتهم أو من شبههم تسل بها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والحاكم في مستدركه، وفيه: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعماله. ويجاب عن ذلك بأن معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، أي أن الله سبحانه وتعالى وضع عدله على أهل سماواته فحاسبه بنعمه عليهم وأعمالهم لصاروا مدينين له، وحينئذ لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لكنه لا يفعل هذا سبحانه، إنما يبتلرهم بنعم جديدة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام واستدل به أيضا: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك إلى آخره، إلى أن قال: عدل في قضاؤك. لا شك أن ما يقتضيه الله للعبد كله خير ورحمة، ولأن أفعاله سبحانه وتعالى مبنية على الحكمة.
حديث
ويقابل نعم
حديث هذا فضلك وتقول يعني ذكرت المرة الماضية أنه ليس عن ابن عباس.
أي نعم صحيح،
هو عن ابن الديلمي.
ابن الديلمي صحيح، لم يثبت عن ابن عباس.
سأل أبي بن كعب.
نعم.
وفي الآخر في الآخر الحديث قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك.
نعم.
وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت.
صحيح أحسنت، هو عند ابن الديلمي صحيح، ليس عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن الديلمي ليس عن ابن عباس. وأما قوله عفوا، أما المذهب الثالث فهو مذهب القدرية، قالوا في تعريف الظلم: كل ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون من الله ظلما وقبيحا. لو فعله فعنده الظلم، عندهم الظلم الذي يصدر من العباد هو الظلم الذي يصدر من رب العباد لو فعله، فكل ما يسمى ظلما من العبد يسمى ظلما من الرب. فهم مثلوا الله بخلقه فقالوا: الظلم إضرار غير مستحق أو عقوبة العبد على ما ليس منه أو عقوبته على ما هو مفعول معه. قالوا: لو كان الرب خالقا لأفعال العباد مريدا لها قد شاءها وقدرها عليهم ثم عاقبهم عليها لكان ظالما، ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئة الله وإرادته كما فعلوه بغير إذنه وأمره. ولذلك هؤلاء قالوا: في أي مشيئة، مشيئة العبد أم مشيئة الرب؟ القدرية قالوا: في مشيئة، في مشيئة العبد. فقال: الإنسان خالق فعل نفسه. وقال: الإنسان أراد شيئا والعبد أراد شيئا، فغلبت مشيئة العبد الله أراد شيئا والعبد أراد شيئا، فغلبت مشيئة العبد مشيئة الرب والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء يسمون بماذا؟ مجوسي هذه الأمة، يسمون بمجوسي هذه الأمة لأنهم أثبتوا خالقين، خالق للخير وهو الله، وخالقين للشر وهم العباد. وبعضهم قالوا: حتى كل أفعال العباد من خير أو شر هي من فعل، هي يعني التي أرادها العبد أو شاءها العبد، ليس الله سبحانه وتعالى. وعندهم أن الله لو وفق شخصا وخذل آخر لكان ظالما، ولو نسخ الله حكما بحكم لكان والعياذ بالله جاهلا ظالما. ويجب على الله عقلا أن يثيب المحسن وأن يعذب المسيء، وهذا من أبطل الباطل، لأن هذا مبني على التحسين والتقبيح العقليين. والصواب أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فهذا هو الموافق للغة العربية كما سبق. ولذلك نفى الله سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه في قوله: وما أنا بظلام للعبيد، وقوله: وما ظلمناهم، وقوله: ولا يظلم ربك أحدا، وقوله: لا ظلم اليوم. ونفى خوف الظلم في قوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن فالله تعالى حرم الظلم على نفسه، وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع أو غير ممكن الوقوع. ها؟ ممكن، لأنه لو كان لا يمكن وقوعه لكان شيئا عدما غير موجود، لا في الحاضر ولا في الماضي ولا في المستقبل، فكيف يحرمه أصلا شيء غير موجود؟ وهذا يدل على أنه ممكن الوقوع، ولو كان لا يمكن لما حرمه على نفسه. وقد أنكر الله بهمزة الاستفهام على من حسب أو حسب خلق الخلق عبثا، فقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتنزه سبحانه عن خلق الخلق عبثا. وكذلك قوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقوله: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إنكار منه سبحانه على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا، وقوله: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. إنكار على من حسب أنه يفعل هذا، وإخبار أن هذا حكم سيء قبيح، وهو مما ينزه الرب عنه سبحانه. وبهذا يقتل مذهب الطائفتين الضالتين الجبرية والقدرية. فالجبرية غلوا في مشيئة الله، فقالوا: الإنسان مجبور على فعل الأشياء، وإنما هو عبارة عن وعاء لهذه الأشياء، والفاعل حقيقة عندهم هو الله. فيقولون: العبد لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي، وإنما المصلي والصائم والمزكي حقيقة هو الله. ويقولون القطع لا يوجد عند القطع السكين ليس السبب في القطع، وإنما القطع يوجد عند وجود السكين، والطعام ليس السبب في الشبع، وإنما الشبع يقع عند وجود الطعام، إلى آخر ترهاتهم وخزعبلاتهم. والطائفة الثانية قابلتهم في ذلك، ودائما أهل السنة وسط بين طائفتين، كما أن المسلمين وسط بين أهل الملل، قال سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال ابن عباس يعني عدلا خيارا، فالعدل دائما يقع بين الغالين من طرف والجفاء من طرف آخر. الخوارج غالوا والمرجع ميعوا، وتوسط أهل السنة، وهذا هو مقتضى الأخذ بجميع النصوص. أما الذي يغالي مثلا في باب الوعد والوعيد كالخوارج والمعتزلة، فإنهم يأخذون فقط بنصوص الوعيد، والطائفة الأخرى المرجع يأخذون بنصوص الوعد. وهل الله سبحانه وتعالى أهل السنة فأخذوا بنصوص الوعيد في بابها ونصوص الوعد في بابها، وهذا هو السبيل المستقيم والطريق المنجي بإذن الله سبحانه وتعالى، طريق أهل السنة والجماعة الذي هو الوسط. فدائما الإنسان يكون وسطيا ولا يكون متطرفا إلى أحد القولين، لا يتوسط، وهذا يدل على العلم والبصيرة في الدين. والتطرف والغلو يدل على العلم، ولا الجهل يدل على الجهل، قد يكون فيه شيء من الورع لكن الورع الغير موافق للكتاب والسنة، كما وقع من الخوارج مثلا. فالحاصل أن الظلم عند أهل السنة والجماعة هو ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه خلافا للمبتدعة وأهل الضلال. نعم.
قال رحمه الله: تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
قال رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: تقدس عن كل سوء وحين. تقدس يعني تنزه تبارك وتعالى اسمه عن كل سوء وقبيح، والحين الهلاك، يعني تقدس عن كل قبيح وكل هلاك، فهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. قال سبحانه: وتوكل على الحي الذي لا يموت. قال عز وجل في أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهو سبحانه حي قائم بشؤون عباده سبحانه وتعالى، وهو منزه عن الموت، بل منزه عن النوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو منزه عن الموت وعن الهلاك. لذلك قال: تقدس عن كل سوء وحي، منزه عن كل سوء سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له كل وصف جميل سبحانه وتعالى، وله الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه ووصف بها نفسه في الكتاب والسنة. فهذه الأسماء الحسنى مشتملة على معان، وليست هي جامدة بلا معنى ولا صفة كما يقول المعتزلة. فالمعتزلة يثبتون أسماء بلا معان وحقائق، يقولون قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فهؤلاء ضلوا ضلالا بعيدا، إذ كيف يكون الاسم بلا معنى وبلا حقيقة وبلا صفة؟ هذا في المخلوق ممتنع، كيف ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. قد يكون الاسم الواحد مشتمل على عدة صفات، ولذلك اصطلح أهل السنة على أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الاسم قد يشتمل على عدة صفات. ثم قال رحمه الله تعالى منزها: وتنزه عن كل عيب وشيء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. تقدس وعلا عن كل عيب وشيء ونقيصة سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لماذا؟ لكمال حكمته، لأنه سبحانه وتعالى يفعل لحكمة، ولذلك لا يسأل. لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، لأنه لا يفعل جل وعلا إلا لحكمة. وهم يسألون لأنهم مكلفون، الله كلفهم فيسألهم عن استجابتهم وعدم استجابتهم له سبحانه وبحمده. نعم، يبقى إذن لا يسأل عما يفعل لأنه سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكمة، خلافا للأشاعرة القائلين الله يفعل إذا شاء لمجرد المشيئة، ولذلك ينفون الحكمة والعلة والأسباب. عندهم لا يوجد شيء اسم باء السببية في القرآن ولا في السنة، ويتأولون الباءات التي جاء فيها أنها للسبب. ولذلك الباء كما قال العلماء علماء اللغة إذا كانت منفية فهي باء العوض أو الثمنية، وإذا كانت مثبتة فهي باء العلة والسبب. نعم، كما في الحديث: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فالباء هنا باء لا والله أنها منفية، لن من أدوات النفي، والآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. الباء هنا باء السبب، فالعمل سبب في الرحمة، والرحمة سبب في نيل الجنة. ولذلك لا منافاة بين الآية والحديثين، بين الآيتين والحديث. فإذا حملنا الباء في الآيتين على السبب باء السببية، والباء في الحديث على باء العوض والثمنية، حينئذ لا منافاة بين الآيتين والحديث. نعم.
قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
هذه مسألة عظيمة، حد معه شرح ابن أبي العز الحنفي، توسع فيها أيضا ابن أبي العز، وتوسع فيها شيخنا أيضا، فذكر المذاهب ومذهب كل قول والراجح. فالمذاهب فيها المذهب الأول هو مذهب أهل البدع، وينسب ذلك إلى المعتزلة، يقولون: لا ينتفع الميت من سعي الحي إلا بما تسبب به في حياته، لأنه تابع لما عمله في حياته، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه، وذلك مثل وقف صدقة، ومثل علم كمؤلفات ألفها، أو تلاميذ درس لهم وانتفعوا به، أو مصاحف أو كتب علمية طبعها، أو أولاد صالحين رباهم فدعوا له، كما جاء في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. كيف تجيب على هذا؟ سدل بالحديث، وحديث صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ها؟ وأيضا يقال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله، وليس أنه يثاب، لا يثاب من عمل غيره، وإنما انقطع عمله هو، لم يعد يعمل. أما أن خير غيره أو أن غيره لو عمل له شيئا يصلح أو لا يصلح، لا يصلح، فجاءت الأدلة من السنة على ذلك أيضا، وأيضا من الكتاب العزيز، كما في قوله تبارك وتعالى في القرآن دعاء المؤمنين لمن سبقوهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. فلو كان هذا الدعاء من الغير لا ينفع لماذا شرع؟ إذا كان لا ينفع لماذا شرع؟ وهذا في مقام الذم ولا مقام الثناء؟ في مقام الثناء، فدل على أن عمل غيره ينفعه بإذن الله. والحنابلة والأحناف ضد ذلك تماما، فالمعتزلة ومن وافقهم قالوا لا ينفعه عمل إلا ما كان هو سببا فيه، والأحناف قالوا والحنابلة ينفعه كل الأعمال، وتوسط المالكية والشافعية، وهذا هو الأظهر، ورجحه شيخنا أيضا مع أنه خلاف مذهب الحنابل المعمول به في بلاد الحرمين ومشتهر عندهم، يعني حتى روما تجد العوام هناك يتشددون جدا لمذهب الحنابل، بل بعض طلاب العلم يعني لا يكاد يخالف مذهب الإمام أحمد، حتى ممن يدرسون في الحرم لا يكاد يخالفه، يعني تقريبا كما يقولون مسطرة، يعني هو يحفظ مذهب حفظا دقيق، هو طالب علم قوي، لكن يعني لا يكاد يخالف مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والناس هناك يعني 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 مثلا لو دخلت صليت قبل المغرب ركعتين تضرب، لو يوجد عوام يضربونك على رأسك ويجلسونك يجذبونك هكذا، أن هذا ليس المذهب. وقيل الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مذهب الحنابلة مرجوح، طيب قالوا القول الثاني ما هو؟ قالوا قول الشافعي مثلا وفلان، قال طيب ما الدليل؟ قال اجتهاد، قال خلاص مذهب الحنابلة اجتهاد. ولماذا تريد أن يعني تخرج الناس عن يعني ما اتفقوا عليه واجتمعوا عليه؟ لو كانت المسألة اجتهادية لا ضير ولا بأس أن تأخذ بالمذهب أهل بلدك، أما إن كانت المسألة المذهب مخالف فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا، فحينئذ كل يؤخذ من قوله ويترك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، كل يؤخذ من قوله ويترك، وأشار إلى صاحب القبر عليه الصلاة والسلام إلى 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 أشار إلى القبر في ماذا؟ يعني إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار إلى صاحب القبر. فالمذهب الأول أنه لا ينفع إلا ما كان متسببا فيه، والمذهب الثاني وينسب ذلك للمالكية والشافعية قالوا ينتفع الميت بما تسبب به في الحياة وبالدعاء والصدقة والحج، وهي التي تسمى بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة، أي يقولون ينتفع الميت بشيئين، الشيء الأول ما تسبب به في الحياة كما قال المعتزلة، والنوع الثاني الأعمال المالية خاصة التي تدخلها النيابة، مثل أن يدعو له الإنسان، ومثل أن يتصدق عنه إنسان، ومثل الحج والعمرة، ومثل الأضحية، أن يدعو له إنسان، هذا متعلق بماذا؟ ما تسبب به أم المالية؟ لعله قد يكون كدنه مثلا تسبب في وجوده، ومثل الحج والعمرة عندك في النسخة هذه مثل كذا، أن يدعو له إنسان النسخة الجديدة، هذا يعني لا توجد هذه الفقرة، اقرأ ما عندك. الشيء الثاني الأول اقرأ يعني.
قال الأول ما تسبب به في الحياة كما قال المعتزلة.
نعم.
الثاني الأعمال المالية التي تدخلها النيابة، مثل أن يتصدق عنه إنسان، ومثل الحج والعمرة، ومثل الأضحية.
هذا مثل يعني حذفت في هذا الطبع، وهذا لعله هذا أنسب وأفضل، المثل أن يدعو له إنسان، هذا له متعلق بالأعمال المالية وله متعلق بما تسبب فيه، إلا أن يكون مقصود ولده مثلا، هو سبب في وجوده ودعا له فهذا ينفعه بإذن الله، كما في الحديث أو ولد صالح يدعو له. ومثل الأضحية. أما الأعمال البدنية فلا يستفيد منها مثل الصلاة والطواف، وطبعا الطواف الذي هو طواف الحج والعمرة أم طواف النافلة؟ النافلة، لأنه لو حج عنه أحد وطاف وسعى في حج أو عمرة هذا ينفعه بإذن الله، للحديث حديث ابن عباس لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم 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 الحج فيها نفقات مالية، ومثل الذكر ومثل قراءة القرآن. المذهب الثالث أن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة، وهي الدعاء والصدقة والحج. هكذا عندكم أيضا؟
نعم.
ها؟
إن الميت ينتفع بكل قربة يهديها إليه الحي، فينتفع بما تسبب به في الحياة، وينتفع بالأعمال المالية التي تدخلها النيابة، وهي الدعاء والصدقة والحج.
نعم.
وينتفع أيضا بما يهدى إليه من ثواب الأعمال الصالحة البدنية كالصلاة والصوم وقراءة القرآن والذكر، وهذا مذهب الحنابلة والأحناف.
يعني توسع في هذا الحنابلة والأحناف، حتى هذا منتشر عندنا في بلادنا، حيث أن المذهب المعمول به في البلاد مذهب الأحناف. وذلك بعض الناس يعني يتشدد جدا ويقول كيف الأحناف يبيحون الزنا؟ أنت لا تفهم أصلا قول الأحناف في مسألة الولي، ولو فقهت علمت أنهم لا يبيحون الزنا حاشاهم، وإنما غاية ما يكون أنهم اجتهدوا وقالوا بل اشترطوا في هذا. نعم الحديث الصحيح لا نكاح إلا بولي، ولا متسلط على ذات الفعل تدل على فساد هذا الفعل، لا نكاح إلا بولي، كقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير وضوء ولا صدقة من غلول. لكن الأحناف أباحوا هذا متى؟ لو أن امرأة نكحت بدون إذن وليها. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنبلية على أن هذا النكاح سفاح وليس نكاحا شرعيا، ولكن لو فعله جاهل هل يقام عليه الحج أم يكون نكاح شبهة؟ لا الحد، لا هل يقام عليه الحد؟ لا لا يقام عليه الحد، لأن الحدود تدرأ به بالشبهات. أو أنه أفتاه شخص بجاهل، وهذا يقع كثيرا في الحقيقة، إن كان هناك مشكلة قريبة في إحدى البلدان واتصل عليه أحد الإخوة قال المرأة نكحت بدون ولي وعندها ثلاثة أولاد ماذا تفعل؟ لا يفهمون. بعض الناس يفتيهم خصوصا في الثيب أنه يجوز لها أن تنكح بدون ولي، وأن وليها وأنها هي ولية نفسها. هذا منتشر جدا للأسف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أي امرأة نكحت، أي امرأة ثيبا كانت أم بكرا، بدون إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. والحديث لا نكاح إلا بولي. الحاصل نطيل، الأحناف قالوا في هذا ماذا؟ هكذا مطلقا ولا الأب فقط؟ يعني قالوا إذا أذن الولي بعد النكاح فالنكاح صحيح، إذا أذن الولي وهو خصوصا الأب، وقالوا فيكون النكاح حينئذ يكون صحيحا. ولكن الحق ماذا؟ قول الأئمة، قول الجمهور، وأن النكاح بلا ولي لا يصح، لا نكاح إلا بولي، يساوي لا صلاة بغير وضوء. فالقول الثالث قول الحنابلة والأحناف، والأحناف قالوا في هذا: وكل قربة فعلها هو وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفع. لماذا نعرج المذاهب هنا حتى لو كان هذا القول قولا ضعيفا، حتى لا تبدع الناس ولا تتعجل في تبديع الناس وتفسيخ الناس أو تكفير الناس؟ فهذا التعجل يدل على العلم أم يدل على الجهل؟ يدل على الجهل وعدم التمكن من العلم وتمكينه والنظر في أقوال العلماء. وإذا لو بدعت، بعض الناس يبدع من يقول بهذا القول، مع أنه قول الإمام أحمد والمقدم في مذهبه وقول الإمام أبي حنيفة وقول الأحناف. الإنسان لا يستعجل، لا يستعجل في التبديع ولا يستعجل في التفسيق ولا يستعجل من باب أولى في التكفير. نعم انتهى الوقت. طيب نفصل إن شاء الله قول في مذهب الأحناف والحنابلة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.